Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Ba'la alihi tayyibin tahirin al-hudatil mahdiyin la siyama ala baghiyatillahi fil aradhin wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin. Kana kalamuna fi qawlil musannif ridwanullah alayhi wal amr bil ma'ruf والنهي عن المنكر واجبان إجماعا فوجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه غناء وقيل بل على الأعيان وهو الأشبه. تحدثنا حول الإجماع، قلنا هذا إجماع الفريقين، وهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على ذلك. فتحدثنا حول أنه هل هذا الواجب واجب عقلي أو نقلي، وبما لا مزيد عليه ذكرنا كلمات فقهاء العظام وبعض مناقشاتها، ولا نطيل الكلام ولا نقف أكثر من ذلك على هذا الموضوع. ولكن الإنصاف أن وجوبهما وجوب، يعني لا نستطيع أن نقول أن الوجوب وجوب عقلي، يعني العقل يحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا كما يحكم الشرع، يعني بسعة ما يحكم الشرع. وما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه حيث قال والعمدة الوجدان، بعدما يناقش أدلة من يستدل على أن الوجوب وجوب عقلي، هو يقول والعمدة الوجدان، يعني ليس العقل هكذا. ضرورة عدم وصول العقل إلى ذلك على وجه يترتب عليه الدم والعقاب، يعني لا نستطيع أن نقول أن العقل مستغل في أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث من لم يقم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحق الدم والعقاب، هذا ليس محقق. نعم يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المذكور، والأمر سهل بعدما عرفت من ثبوته بالشرع كتابا وسنة وإجماعا. يقول ولو أن الأغل لا يكفي، ولكن عندنا الكتاب والسنة والإجماع يكفينا بأنه لا شك في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونحن نضيف على كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه ونقول نحن معك في هذا الأمر، أن العقل لا يحكم بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول مطلق إلا في بعض الموارد، إذا كان المأمور به أمرا مهما جدا أو المنهي عنه من المناهي العظيمة، عند ذلك قد ترى أن العقل كذلك يحكم. مثلا بالنسبة إلى الواجبات، إنقاذ الغريق، إذا واحد هو لا يستطيع أن ينقذ الغريق ولكن شخص آخر قادر على إنقاذ الغريق، ووقع إنسان مؤمن في الماء، يجب عليه أن يأمر هذا الإنسان الذي يستطيع إنقاذ الغريق أن ينقذه، وإذا لم يفعل ذلك ووقف متفرجا من دون عمل يعاتب غلاء. أي عاقل يراه يقول لماذا ما أمرت ابنك ما أمرت صديقك أن يفعل ذلك وكان ساكتا ولم يقدم، أنت كان عليك أن تجبره على هذا الأمر وتأمره على أن يفعل. أو مثال بالمحرمات كذلك، أو دفاع عن البلاد، مثلا إذا هجم العدو وسكت من لا يستطيع أن يقوم بالواجب ولكنه يستطيع أن يأمر، يجب عليه يأمر. هذا الفتوى الذي أصدره سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى، يعني قيام بالواجب لو لم يكن أمره وتشجيعه للناس أن يدافعوا عن البلد لكان البلد في خطر جاد. ولذلك في هذه الموارد يجب العاقل يقول بوجوب الأمر بالمعروف، يعني بالدفاع عن الوطن، بالدفاع عن نفوس المسلمين أو أعراض المسلمين. إذا مثلا واحد يهجم على إرض الآخر وأنت تقدر على أن لا تستطيع أن تدفعه، ولكن تقدر أن تأمر شخصا للدفاع. يجب عليك أن تأمره دافع عن أخيك، دافع عن أختك، وهذا طبعا واجب. وكذلك في المحرمات، مثلا في المحرمات إذا أراد أحد أن يقتل أحدا يجب أن تنهاه عن القتل، أو يهتك عرضه يجب أن تنهاه عن هتك العرض، وهذا الوجوب العقل كذلك يحكم به. لو لم يكن شرع في البين عند الأغلاء، عند غير المسلمين كذلك، عند البوذيين، عند أي طائفة من الطوائف، إذا كان شيء من الإنسانية فيه، إذا رأى أن واحد يريد أن يقتل إنسان مظلوم ينهاه عن ذلك، وإذا لم ينهه وعرف الناس يعاتبونه، لماذا أنت ما منعت، منعت أن يرتكب هذا المنكر العظيم في قتل إنسان أو هتك أرض إنسان أو إحراق. مثلا إذا أراد واحد يحرق شيئا وأنت تستطيع أن تأمر شخصا بأن ينهاه عن هذا الأمر، يجب أن تأمره أن ينهاه حتى ينتهي. فعلى ذلك نجد هناك يعني في الموارد خاصة أنه العقل كذلك يحكم بوجوب الأمر بالمعروف، لا كل معروف، والنهي عن المنكر لا كل منكر. يعني مثلا واحد لا يصلي، هل يجب، هل العقل يقول أنك يجب عليك أن تأمره بالصلاة لعله يمكن؟ أقول لا، لو لم يكن الشارع لما استطعنا أن نحمل هذه المسؤولية على العقل. نعم بشكل مطلق قلنا نعم أن العقل لا يحكم. نعم يعني ليس كل معروف يجب الأمر به عقلا لو لم يكن الشارع، الشارع يقول كل معروف يجب، وكل من كل منكر يجب أن تنهاه عن تحققه، هذا حكم الشارع. روايات وآيات كثيرة دلت على ذلك، ولكن العقل ليس حكمه بهذه السعة. ولكن مع ذلك في بعض الصغريات إذا كانت صغريات مهمة جدا العقل كذلك يتقدم ويجب يوجب الأمر أو يوجب النهي. كلامنا في هذا المسألة، إن هذا حكم العقل، ولكن لا كلا. والادعاء أن الأمر بالمعروف وأن المنكر يجب عقلا كما قال الشيخ، لا بالجملة، هؤلاء يقول بالجملة. نعم هذا نقول دم، هذا نقف مع صاحب الجواهر رضوان الله عليه ونقول أنه لا يجب عقلا الأمر بالمعروف وأن المنكر بقول مطلق، فإن وجب نعم يجب في بعض الموارد الهامة، يعني المنكرات العظيمة والواجبات العظيمة، في هذين الموردين يمكن أن نقول ذلك. نعم. هناك بحث آخر حول أنه هل واجب كفائي أو لا. أن المصنف رضوان الله عليه يقول ووجوبهما على الكفاية يسقط بقيام من فيه غناه، ثم يقول وقيل بل على الأعيان وهو الأشبه. فهناك خلاف بين فقهاء العظام، هل الأمر بالمعروف من الواجبات الكفائية أو العينية؟ بعض الفقهاء قالوا واجب عيني كالشيخ رضوان الله عليه وابن حمزة وفخر الإسلام والشهيد في غاية المراد والسيوري وغيرهم، هذا ما ذكره وأشار إليه صاحب الجواهر. ولكن كذلك نراجع إلى كلام نماذج من كلام كلمات منهم كلام الشيخ رضوان الله عليه وهو العمدة في هذا الأمر، أنه يرى أن وجوب الأمر بالمعروف وجوب عيني وليس كفائي. أنه رضوان الله عليه يقول اختلفوا في كيفية وجوبه، فقال الأكثر أنهما من فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقال قوم هما من فروض الأعيان وهو الأقوى عندي. أن يكون وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب عيني، هو الأقوى عندي. ما الدليل على ذلك؟ يقول لعموم آية القرآن والأخبار، كقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول أن هذه الآية ولتكن منكم مخاطب لكل المسلمين، فعلى ذلك الأمر توجه إليهم فهو واجب عيني على كل مسلمين. وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الأمة بجميعها هي خير أمة. لماذا؟ لأنه قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نشير إلى هذا الأمر. نعم، نحن كذلك قلنا منكم، الظاهر أنه في ليس من للتبعيد، من للنشوية، من نشوية بحثنا في أيام الأولى. وكذلك أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر في سورة اللقمان، يا بني أقم الصلاة، أنه أمر ابنه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكما أن الصلاة واجب عيني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل الصلاة واجب عيني. ثم بعد ذلك يقول والأخبار أكثر من أن تحصى ويطول بذكرها الكتاب. لم يذكر الأخبار الروايات، ولكن كذلك استناده إلى عموم الأخبار. مثلا عندما يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة تغام بها الفرائض، من ترك إنكار المنكر بيده ولسانه كذا، كل هذه الأدلة التي تدل على العموم هو يأخذه دليلا على أن الوجوب وجوب عيني على الأفراد وليس وجوبا كفائيا. هذا كلامه في الاقتصاد الهادي، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، الصفحة 147. وهو في النهاية كذلك في نهاية النهاية في مجرد الفقه والفتاوى في كتاب النهاية، هو يقول وهما فرضان على الأعيان لا يسأ أحدا تركهما والإخلال بهما. طبعا في النهاية لا يستدل، إنما يذكر. وكذلك ابن حمزة في الوسيلة قالهما من فروض الأعيان في صفحة 207، وغيرهم من الفقهاء الذين قالوا بأنه فرض، فرض عين وليس مجرد واجب كفائي. فعمدة أدلتهم على عمومات، ولكن يمكن الجواب عنهم بأن العمومات في واجب الكفائي كذلك يتوجه الخطاب إلى عامة الناس، ولكن الفرق بين الكفائي والعيني، الكفائي هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرون، عن الآخرين، ولكن العين كل واحد مكلف أن يأتي بمصداق من الواجب بنفسه. فعلى ذلك وجود الآيات التي تدل على عموم أو الروايات التي خاطب العموم ليس دليلا على كون الواجب واجبا عينيا، بل في الكفاء كذلك. لذلك كل الفقهاء يقولون أن الواجب الكفائي متوجه إلى الجميع، فإذا لم يقم أحد فكلهم عاصون، وإذا قام به البعض يسقط عن الآخرين. هذا التفسير الذي يبينه. فعلى ذلك الاستدلال بعموم الآيات وعموم الروايات في غير مورده ولا يفيد المعنى، خصوصا إذا ما أشار إليه سماحة الشيخ الفاضل في بحثنا. وقولوا الله تعالى ولتكن منكم أمة، منكم يحتمل الأمرين، أن يكون من للتبعيض وأن يكون من النشوية، يعني أن ينشأ أمة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر. كما نحن في بادئ الأمر إنما كنا نذكر الآيات القرآنية، رجحنا ظهور الآية في أن من للنشوة، ولكن بعد ذلك صادفنا بعض الروايات التي تدل على أن من هنا من للتبعيد، حيث يسأل عن الإمام عليه السلام هل يجب على الكل؟ الإمام يقول لا، لا يجب على الكل. ثم يستدل بقول الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة، ويبين أنه إنما يجب على العالم بالمعروف والعالم بالمنكر. ومن كان له قدرة على الإنفاذ، ولكن الإنسان الذي لا يعلم المعروف ولا يعلم المنكر أو ليس كلامه مؤثر لا يجب عليه، استدلال للآية الكريمة في الحديث. ولذلك لعل إذا كان تبعيدية فلا يفيد، فليس فيه عموم، وإذا كان العموم العموم أعم مما يكون الواجب عينيا أو الواجب كفائيا، فلا يحصر على هذا الأمر. القائلون بوجوب الكفاية كذلك كثير من الفقهاء، منهم سيد المرتضى رضوان الله عليه وأستاذ الشيخ طبعا، وأبي الصلاح الحلبي، والقاضي ابن براج، محقق الحلي رضوان الله عليه، المحقق طبعا المحقق الثاني والفاضل والشهيدين، الشهيد الأول والثاني، وكذلك الطوسي خارج نسل الدين الطوسي رضوان الله عليه في تجريد الاعتقاد يذكر هذا الأمر، والمحقق الأردبيلي وغيرهم. وإنما نذكر كلاما للشهيد الثاني رضوان الله عليه في أولا ادعاء الكفاء، وثانيا الاستدلال على قوله. وأظن أنه يكفي عن قول الآخرين، لأن الآخرون كذلك استدلوا بنفس النمط ونفس الأدلة. نعم، أن الشهيد الثاني رضوان الله عليه يقول الأقوى أقوى القولين الأول، إنما يذكر هناك قولين، قول يقول بأنه واجب كفائي، والآخر يقول عيني، بعد ذلك يقول بأقوى القولين الأول يعني كفائي. لماذا؟ لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نفس الآية التي استدل بها الشيخ رضوان الله عليه على وجوب العيني، أن الشهيد رضوان الله عليه يستفيد من هذه الآية المباركة الوجوب الكفائي. هذا أولا يستدل به ولتكن منكم، ولعل هو أخذ من للتبعيد، ولذلك قال يدل على الكفائي ولتكن منكم، جمع إذا قاموا بما يكفي للأمر بالمعروف يسقط عن الآخرين. ثم يقول ولأن الغرض الشرعي وقوع المعروف وارتفاع المنكر، يعني الغرض غرض الشارع تحقق المعروف في الخارج وانتفاء المنكر في الخارج، المصلحة في إقامة المعروف وإنهاء المنكر، فعلى ذلك لا يجب على الكل يفعلون بذلك، بل بمقدار ما به الكفاية، إذا قامت الكفاية بهذا الشيء فيسقط عن الآخرين. هذا كذلك يستدل على هذا الأمر. ثم يقول ولا يظهر تعلق الغرض بمباشر معين، يعني أن الغرض الشارع بتحقق الشيء، ولكن من يقوم به هذا ليس مهم. فبعبارة أخرى المصلحة قائمة بتحقق المعروف في الخارج، وليست المصلحة قائمة بفاعل الأمر. إذا كان هكذا الأمر بالمعروف لابد أن يتحقق، ولكن من يقوم به هذا لا مصلحة فيه، لا خصوصية في الأفراد في من يقوم بالأمر أو النهي. ولذلك هو يقول بذلك، يقول ولا يظهر تعلق الغرض بمباشر معين. ثم يقول والعمومات غير منافية لذلك، الذي أشرنا إليه أن العمومات لا تنافي أن يكون الواجب كفائيا، ففي الكفاية كذلك الخطاب خطاب عام، حتى في الموارد التي نتيقن بأن من يقوم به أفراد من المؤمنين قد جاء مطلق. الله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فاجلدوا، خطاب إلى المسلمين، بينما نعرف أن إقامة الحدود على الإمام، ليس لكل أحد أن يقوم ب يعني إجراء الحدود. ولذلك وجود العموم في البيان لا يحصر على الواجبات العينية، بل يشمل الواجبات الكفائية أيضا. هناك أنا رأيت بعض الفقهاء كذلك استدلوا بالأصل، استدلوا بأن الأصل في الواجبات أن يكون عينيا، يعني إذا جاء خطاب من المولى لا نعرف أنه أراد واجبا عينيا أو واجبا كفائيا، يقول الأصل هو عينية الواجب لا كفائيته، ولكن ما أدري من أين جاء بهذا الأصل، هذا أصل عقلائي. نعم، إذا المولى خاطب عبده وقال افعل ذلك، هو لا يدري طلب منه بنفسه أن يفعل أو طلب تحقق شيء في الخارج، هنا إذا لم يجد قرينة على أنه ما أراد منه بما أن الخطاب كان متوجها إليه يجب عليه أن يقوم به، هذا صحيح. ولكن مطلقا أن نقول إذا دار الأمر بين العينية والكفائية يتعين العينية في الواجب أن يكون هذا أصل عقلائي، لا نعرف بذلك أصلا. وفيما نحن فيه خصوصا أن مناسبة الحكم والموضوع يدل على أن الواجب واجب كفائي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصوصيته نعرف أن المولى أراد أن لا يتحقق المنكر في الخارج ولا يترك المعروف في الخارج، هذا هو المهم. ولذلك هنا قرينة على أن يعني خصوصية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينة على أن المراد تحقق المعروف وانتهاء المنكر، هذا هو المهم. ولذلك إذا الذي فعل المنكر ندم عن فعله لا يجوز نهي، بل قد لا يجوز. أو القائم بالمعروف إذا هو يعمل يصلي لا يجوز أمره بالصلاة، أنا أعرف فلان يصلي بمجرد ما دخل الوقت أمره بالصلاة، إذا فكان تأثر من كلامي فأهلا وسهلا وإلا أضربه على هذا الأمر، وهذا ليس واجبا، إنما يؤمر من لا يريد أن يعمل بالواجب، وينهى ينهى من نعرف أنه لا يريد أن ينتهي. ولذلك فالأمر بالمعروف من خصوصياتهما هذين الواجبين أن تحقق الشيء في الخارج هو مراد المولى وليس إنفاذه من مكلف معين. ولذلك ما قاله كذلك كلام صحيح أنه رضوان الله عليه جعل ذلك واجبا كفائيا، واستدل على آية القرآنية ودفع العمومات التي تدعى أنها تدل على العينية في الواجبات. وإذا كان لعلل بالعكس، إذا قلت ذلك التعيين ليس أقل، بالعكس التعيين أكثر. لماذا؟ لأن الواجبات العينية فيها أمرين، توجه الأمر إلى مكلف معين وإلى الفعل، يعني مضافا إلى وجوب الفعل يجب تحقق الفعل المكلف المعين، فعلى ذلك هو أمرين في الواجب العيني، أولا الأمر متوجه إلى إقامة الصلاة، وثانيا أن تكون الصلاة من زيد، بخلاف الواجب الكفائي تجهيز الميت الأمر تعلق بتجهيز الميت، ولكن ليس إلا هذا الأمر، ولكن تحققه من شخص معين ليس فيه، بالعكس نتيجة بالعكس. الواجب الكفائي يعني تقول كالتخيير والتعيين، كالواجب التخييري والتعيين، كذلك حتى في الواجب التخييري والتعيين إذا دار الأمر بين التخيير والتعيين التخيير نعم إما هذا وإما نعم، هنا يعني إذا لا ندري هل أمر متوجه إلى زيد أو إلى زيد وإلى أمر على البدن، هذا ما ضيف إلا أنه معناه أن المولى يريد الفعل ولا يتعين الفاعل أو يريد الفعل مع تعيين الفاعل، فعلى تعيين الفاعل هو أمر زائد عن وجوب الفعل. لا، التعيين والتخيير أمر آخر. نعم، في التعيين، لا في التعيين والتخيير كما أشار إليه سماحة السيد الأصل أنه تعيين. في الأول لا، هناك العين والكفائي شيء والتعيين والتخيير شيء آخر. التعيين والتخيير بين المكلف به، والعين والكفائي بين كلام في المكلف. كلامنا في المكلف، هل التكليف توجه إلى تحقق الشيء في الخارج أو تحققه مع صدوره عن شخص معين؟ فتحققه مع صدور الشخص معين هذا معناه أكثر، إذا قلنا الأقل والأكثر. فعلى ذلك هناك أمر آخر، هل هناك ثمرة للقولين أن نقول تعيين أو تخيير؟ أننا نعرف أن من يقول بالتعيين كذلك يرى أنه إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. هؤلاء الذين يقولون أنه واجب تعييني، مع ذلك يقولون إذا انتهى يعني من أراد المنكر، أن إذا انتهى من أمر المنكر اتيان المنكر بعد لا يجب نهيه. وكذلك من هو يأتي بالمعروف، إذا أتى بالمعروف لا يجب أمره، سواء قلنا بأن الأمر أمر كفائي واجب كفائي أو عيني، فيشتركان في سقوط التكليف إذا امتثل، كما أنهما يشتركان في سقوط التكليف إذا لم نجد له موضوع. مثلا فيما نحن فيه، إذا واحد يرتكب المنكر، إذا توفي بعد ذلك ليس موضوع نهي عن المنكر، سواء قلنا أنه واجب عيني أو واجب كفائي. كالميت، إذا كان هناك جنازة سقوط التكليف يحصل وهو واجب كفائي، طبعا من المسلمات سقوط التكليف يحصل بالامتثال ويحصل بفقد الموضوع. إذا واحد رماه في البحر فأكله الحيتان، بعد لا يجب تجهيزه لأنه ليس جنازة حتى نجهزه. فعلى ذلك من هذه الناحية يشتركان. فلذلك فيما نحن فيه كذلك، كل من يقول بأن أمر بالمعروف عيني يقول يسقط إذا قام به البعض. فما فائدة ذلك؟ أن الشهيد رضوان الله عليه تصور ثمرة لاختلاف القولين. قال: إنما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض. يعني إذا نهى عن المنكر، وبدأ بالنهي المنكر عن شخص فاعل للمنكر، ما دام هو لم يرتدئ يجب على الكل يشترك في هذا الأمر، فكلهم عاصون إذا لم يقوموا بهذا الأمر قبل حصول الغرض. وإن قام به من فيه الكفاية، ولو من فيه الكفاية موجود، مع ذلك يجب على الآخرين كذلك المشاركة في هذا الأمر، على القول بالوجوب التعيين. وسقوط الوجوب عمن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، يعني قول الكفائي. يعني هو رضوان الله يقول إنما تظهر الثمرة أنه إذا قام من به الكفاية يسقط عن الآخرين ولا يجب عليهم شيء. ولكن على القول التعييني إذا قام من به الكفاية ولم يتم الغرض كذلك يجب على الآخرين المشاركة. هذا من الفروق. ثم يضيف على ذلك: وسقوط الوجوب أمن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم. يعني هناك كلام في الواجب الكفائي، إذا قلنا واجب كفائي، إذا ظننت أن هناك ذهب من به الكفاية، هناك عدو على الباب على أبواب المدينة ذهب جمع وأنا فكرت يعني ظننت أن هذا الذي ذهبوا يكفيهم لا يجب عليه شيء، ولكن إذا قلنا أنه واجب عيني فيجب عليه كذلك أقدم على هذا الأمر. في هذه المسألة كذلك قال إذا قلنا بأنه واجب كفائي إذا قام من بالكفاية ولو لم يتحقق بعد الأثر، أو قام من أظن بأنهم كفاية كذلك يجب علي أن أذهب، لأن الأمر توجه إلي عينيا من دون كفاية. ولكن إذا قلنا بأنه واجب كفائي إذا قام من به الكفاية ولو لم يتحقق الهدف بعده ففي المستقبل يتحقق، أو ظننت أن هذا الجمع الذي ذهبوا يكفي لحصول المطلب لا يجب. هذا من الفروق التي ذكره. هذا لابد أن نسأل عن القائل بهذا الأمر. الظاهر الظن الذي هو يراه حجة يعني اطمئنان. نعم، هناك ولكن النقطة التي لابد أن نلاحظ أن الواجب الكفائي لا يبقى كفائيا ولو لم يكن له من يقوم به، يعني لا ينقلب واجب الكفائي إلى العين. ليس إذا مثلا هناك حرب وحصل يعني يحتاج كل البلد أن يذهبوا للجهاد، ليس معناه أنه أصبح عينيا على الأفراد، ولو قد يعبر عن هذا ولكن هذا عمل تعبير مسامح، أو إذا كان هناك جنازة وليس إلا شخص واحد من المؤمنين لا ينقلب الواجب إلى الواجب العيني لحصر القائم به المكلف بما يكفي، بل الواجب لا زال كفائيا، ولكن بما أن الكفاية قائم به يجب عليه أن يقوم بهذا الأمر. فلماذا؟ لأن الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي فرق ماهوي، والشيء لا ينقلب عما هو عليه. يعني الواجب الكفائي سواء كان ليس من يتوجه إليه الأم إلا شخص واحد، لأنه ليس هناك شخص آخر، أنه واجب كفائي ولكن الكفاية قائم بهذا الشخص. قد يكون كفاية قائم ببعض الموجودين، قد يكون كفاية قائم بجميع الموجودين. عندما يكون الكفاية بجميع الموجودين الكفائي كفائي، ولكن مصداق من بالكفاية محصول على كل الموجودين، فلا ينقلب الواجب الكفائي إلى العين بحصر المكلف أو من به الكفاية إلى عدد معين. فالكفائي كفائي كما أن المستحب مستحب والواجب واجب، ولو أصبح المستحب واجبا بنذر أو عهد فالواجب هو صلاة نافلة، والنافلة نافلة ولو وجب النافلة من ناحية النافلة. هنا كذلك إذا وجب على أشخاص معينين إتيان ما به الكفاية لأن الكفاية قائم به، الكفائي كفائي ولا ينقلب إلى العين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.